وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قص الله عز وجل علينا قصص السابقين ليست بالتسلية ولا لقطع الأوقات
وإنما لأخذ العظة والعبرة. وها هنا يظهر أحد أبرز الفروق بين القصص القرآني وقصص أهل الكتاب التي كتبوها بأيديهم، ربما عاصروها أو حكيت لهم في كتبهم ولكنهم حشوها بكثير من التفاصيل التي لا طائل من ورائها، وأخذ عنهم بعض المفسرين ذلك حتى انشغل كثير من بني الإسلام ممن يقرؤون القصص القرآني بهذه التفاصيل عن الغرض الذي من أجله تساق القصة. ومن تأمل سياق القصص القرآني وكيف يعرض عن التفاصيل إعراضا ويقصد إلى موطن العظة والعبرة قصدا مباشرا علم أن هذه القصص لم ترد إلا للعظة والعبرة. ونعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة من قصص بني إسرائيل نحتاجها في هذه الأيام أيما حاجة، نحتاجها في هذه الأيام التي يراد فيها تحطيم الثوابت والتي يراد لنا فيها أن نقر بنسبية الأخلاق وأن نجعل كل فرد يختار لنفسه وإن كان مسلما موحدا بالله عز وجل أن يختار نمط حياته لنفسه، وإن خالف الشرع أو وافقه فلا يملك أحد أن يعترض عليه بل ولا أن ينصحه كما سنبين إن شاء الله. هذه القصة قصة أصحاب السبت، وقد ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع، منها قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا هو أول موطن للعظة والعبر، لا تنشغل كثيرا باسم هذه القرية، وإن كان هذا الأمر يلح عليك إلحاحا فالمفسرون يقولون أنها إحدى القرى على ساحل البحر الأحمر، وبعضهم يجزم بأنها العقبة أو أنها على هذا الخليج، قرية كان يسكن فيها جماعة من بني إسرائيل. ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عجيبا أنهم كانوا يعملون بصيد السمك، والحوت في اللغة يطلق على كل أنواع السمك وليس على هذا النوع الضخم الذي يعرف في عرفنا المعاصر بالحوت، ولكن في لغة العرب كل سمكة حوتا. هذه القرية كانت تعمل بصيد السمك، فكانت يأتيهم السمك يوم السبت مستلق على ظهر الماء بحيث من أراد أن يغترف منه اغترافا اغترف. وأما باقي أيام الأسبوع فكان لا يكادون يصطادون إلا بمشقة بالغة وعسر شديد. ها هنا بلاء مزدوج. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلنبدأ بهذه أولا. دائرة الحلال واسعة جدا بفضل الله. دائرة الحلال ضرب الله عز وجل لها مثلا يوم أن أسكن آدم عليه السلام الجنة، قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة في الجنة، أيضا لا تنشغل كثيرا باسم هذه الشجرة، ولكن انشغل بالحكمة والعظة والعبرة أن الله عز وجل لما أسكن آدم عليه السلام الجنة، ولأنه خلق لكي يسكن في الأرض ويعمرها، فجعل له شرعا بأن عين له شجرة لا يقربها، لكي يعتاد الإنسان أنه عبد لله بين أمر ونهي وإباحة، فعليه أن يمتثل الأمر، أسكن أنت وزوجك الجنة، وأن يجتنب النهي، شجرة واحدة والباقي مباح. وهذه الطريقة خلق الله في الدنيا أمورا لكي ينهى عنها، أمورا خلقها فتنة وابتلاء وجعلها في غاية الندرة بالنسبة للمباح، شجرة واحدة من أشجار الجنة. وكذا في الدنيا المحرم شيء يسير في الأطعمة، في الأشربة، في كل ذلك تجد شيء اثنين. وبالتالي تجد أن في كتب الفقه نستطيع أن نحصي المحرمات في الأطعمة والمحرمات في الأشربة. لماذا نحصي المحرم؟ لأن المباح لا يحصى، كل ما عدا ذلك فهو مباح. ولكن إذا فسق الناس تضيق المباح عليهم. كان في الأمم السابقة قد يتضيق المباح بتشريع أو بقدر، وفي هذه الأمة الخيرية الخاتمة لا يتضيق عليها المباح إلا بأمر قدري، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا لن يأتي تضييق شرعي في شريعتنا، ولكن قد يأتي تضييق قدري، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه بالربا أصابه من رزازه. وأما بنو إسرائيل ولأنها شريعة سوف تنسخ، فكان منها تشريعات على سبيل العقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي كان الأصل فيها أن تكون حلالا لأنه لا مفسدة فيها، ولكن حرمت عليهم، منها عمل يوم السبت، لأنه كان يوم السبت يشرع لهم فيه عبادات زائدة كما يشرع لنا يوم الجمعة، وهو اليوم الذي هدانا الله إليه، فشددوا وحرموا على أنفسهم عمل الدنيا، فشدد الله عليهم وحرم عليهم عمل يوم السبت. ولأنهم يشددون ثم ينكصون ثم يتراجعون ثم يتحايلون، ابتلى الله عز وجل هؤلاء بما كانوا يفسقون، بأن زاد البلاء عليهم بأن عمل يوم السبت صار سهلا وعمل غير صار صعبا. هذا هو الدرس الذي نأخذه من أنه لا يتضيق المباح علينا إلا بمعصية منا. نحن الذين قلنا أنه لا اقتصاد إلا بربا فتضيق علينا الحلال، نحن الذين سمحنا لدعاة الفجور بيننا أن يحرضوا المرأة المسلمة على أن تتمرد على شرع ربها، وأوهموها أن هذا تمرد على الرجل، وكأن الرجل هو الذي فرض عليها الحجاب وليس ربها وخالقها الذي هو رب وخالق الرجل والذي يفرض على هؤلاء وعلى هذا وعلى تلك، لأنه الإله الخالق ألا له الخلق والأمر. فلما تبرجت النساء تعصرت الحياة على هذه المتبرجة قبل غيرها، وصارت لا تأمن على نفسها أن تسير في الشارع، هذا يجرحها بكلمة وذاك بنظرة، ولعله حدث ما هو أسوأ من ذلك. ولذلك نحن نقول لكل أخت مسلمة خدعت بهذه الدعاية، هم يحرضونك على التمرد على خالقك وليس على الرجل، وما ذنب الرجل؟ لا يوجد أحد فرض عليها إلا إلهها، والله لا يفرض عليها. ينبغي بحكم كونها مسلمة أن تثق أن الله لا يفرض عليها إلا ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة، وينبغي أن يثق في ذلك كل مسلم. فلا يتضيق المباح إلا عندما نضيقه نحن، ونجعل الحرام هو الأصل. وهذه القرية ضيق الله عليها المباح ببلاء قدري شديد، لأنهم كانوا يفسقون. إذن إذا أطعنا الله تيسر لنا سبل المباح. فماذا فعل هؤلاء؟ انظر إلى طريقة القصص القرآني وكيف ينقلك إلى مواطن العظة والعبرة، ويختصر أن هناك من عصى واصطاد يوم السبت، وأن القرية انقسمت إلى ثلاث فرق: فرقة وقعت في البلاء، وفرقة أنكرت عليهم، وفرقة لم تقع في البلاء ولم تنكر عليهم. كل هذا أنت تستكمله بمجرد أن تسمع قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن هناك فرقة بعد ذكر البلاء بأن صيد يوم السبت سهل ذكر لك أن هناك فرقة فعلت ما يستوجب الهلاك، وأن هناك فرقة أنكرت، وأن هناك فرقة أنكرت على المنكرة. كل هذا بهذه العبارة الوجيزة البليغة لكي يعلم القارئ أن القرآن كلام الله، فيه من أنواع البلاغة والإيجاز ما لا يحصيه التأمل. وتحكي لنا قصص أهل الكتاب ما يؤيده الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كاليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقصص أهل الكتاب تقول أن اليهود كانوا يصطادون السمك يوم السبت فيضعونه في أحواض داخل البحر ثم ينتشلونه يوم الأحد، وهذه حيلة محرمة، والتحايل على الأمر المحرم بتغيير اسمه أو شكله لا يغير من حقيقة الأمر شيء، ولكن الحيلة المباحة أن تقول: هل هناك طريقة شرعية لكي أصل إلى مقصودي أم لا؟ عندما يأتي رجل يضع أمواله في البنوك الربوية نقول له: هذا حرام. يقول: هل من حيلة شرعية؟ نقول: نعم، أن تستثمرها على طريق المشاركة. إذن انتقلنا من المحرم بشكله ورسمه وحقيقته إلى عقد آخر شرعي يحقق نفس الغرض الذي من أجله ذهب فأودع ماله، أنه معه أموال يريد أن يستثمرها. نقول: تستطيع أن تصل إلى نفس المقصود بعقد مباح يخالف المحرم شكلا ورسما وموضوعا. وأما أن يفعل عين المحرم ويسميه بغير اسمه فهذه طريقة يهودية إبليسية. هكذا فعل فريق من اليهود ذلك، وانقسم أهل هذه القرية إلى هذه الفرق الثلاث: فرقة وقعت في المعصية، وفرقة أنكرت، وفرقة لم تقع في المعصية ولكنها وكأنها يأست من العاصية. انتبه، يراد لنا الآن أن نكون فرقتين وليست ثلاث: فرقة تقع في المعصية، ولا نقول أن الأخرى تمسك عن الإنكار يأسا، وإنما تمسك عن الإنكار احتراما للغير. هذه الفتنة المسمى بالليبرالية، وهي كفى بها شؤما أن دعاتها احتقروا لغتنا فلم يترجموا لنا تلك اللفظة التي تعني الحرية أو التحرر أو غير ذلك. وإذا قيلت الحرية لقوم عطشى للحرية، لقوم كانوا مقهورين بسلطة غاشمة، فإنهم لا يكادون يسمعونها حتى تضطرب قلوبهم طربا لهذه الكلمة. ولكن احذر، ليس المقصود أن تنال حريتك في أن تعيش عبدا لله حرا كريما تعبد الله كما أمر، ولكن المراد أن تكون حرا في أن تختار لنفسك منهج حياتك. فإذا كان الله قد حرم الخمر، فإن كنت مقتنعا بذلك فبها ونعمة لا تشربها. فإن اقتنع جارك المسلم بأنه لا حرج فيها وأنتما معا على السلم وهو يحمل معه زجاجة الخمر، فالليبراليون يقولون لك إياك ثم إياك أن تقول له اتق الله، وإياك ثم إياك أن يتمعر وجهك، لأن هذا الرجل اختار لنفسه نمط أخلاقه وأنت اخترت لنفسك نمط أخلاقك، فلا ينكر أحدكما على الآخر. وإن ترافقت منقبة، هم يدعون أنهم لا يحاربون النقاب ومقتضى كلامهم يلزمهم بهذا، وإن كنا نرى في منابر الليبرالية في الغرب تجريما للنقاب والحجاب، ولكن دعنا نشرح الفكرة كما هي. إذا كانت امرأة منقبة محجبة بل منقبة، وأيضا جارتها ترتدي لباس البحر في الطريق العام، فلا ينبغي أن تنظر هذه إلى تلك ولو نظرة لوم أو عتاب، لأن كل يختار لنفسه النمط الذي يعيش به. ونحن نقول هذا مصادم لدين الله عز وجل، وهذه القصص تبين لنا عقوبة الذين أمسكوا عن الإنكار يأسا من أصحاب المنكر، فما بالك بمن يمسك على الإنكار لأنه لا يوجد شيء اسمه منكر أصلا، لأن نسبية الأخلاق، كل إنسان يختار لنفسه نمط حياته. ونحن نقول من قال أنا مسلم فقد قبل الإسلام كله، إذن نحن المسلمين لدينا أخلاق عامة وتشريعات عامة، بيننا ميثاق عام جميعا نحن المسلمين أن نتناصح. وأن نتآمر فيما بيننا بالمعروف ونتناهى عن المنكر. حبذا لو فهم هؤلاء القوم هذه القضية، إذا قبلت هذه الفكرة في بلاد لا دين لها، أو في بلاد دينها لا يأمرها بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في بلاد دينها ليس فيه تشريعات شاملة، فلا ينبغي أن تروج في بلاد الإسلام. بيننا ميثاق، بيننا عهد هو عهد الله، كل من قال أنا مسلم فقد قبل الإسلام كاملا. ومن هذا الإسلام أنه أعطى للمجتمع ككل حق أن ينهاه عن المنكر، ليس حقا للسلفيين وحدهم ولا للإخوان ولا للجماعات الإسلامية، لأن البعض يصور أن كأن المجتمع كله سوف يكون محلا لسلطة آمرة تسمى الجماعات الإسلامية. لا، بل نحن أول من يستجيب بفضل الله تبارك وتعالى لمن يأمرنا بمعروف ينهانا عن منكر. وهذه نصيحة لابد أن يراعيها كل ملتزم، ألا أن يكون من أكثر المسارعين إلى الامتثال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن الناس أننا نريد أن نخلق كهنوتا كما يدعي هؤلاء. ليس عندنا كهنوت، نحن جميعا مسلمون. ميثاق الإسلام بيننا أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. فإذا وجد أحد من المسلمين فينا حتى ما يرونه تشددا قلنا جزاكم الله خيرا، ولكن نبين الدليل، وإن اكتشفنا أن الذي نحن فيه تشددا نتراجع عنه. إذا وجد سلوك شخصي في أحد منا وقال أنت أخطأت في كذا، حتى وإن لم تخطئ بادر إلى قبول النصيحة، لأننا نريد أن نوصل رسالة للجميع. هذه الشريعة ليست حكرا على أحد، وهذا الدين لا يختص به من سماهم الإعلام بالإسلاميين، بل هذا هو دين المسلمين، والشريعة هي شريعة الإسلام. وكم قلنا لهم لو أنكم ترون أن في فهم السلفيين للإسلام تشددا، هب أنهم يرون ذلك، هل طبقوا لنا إسلام الأزهر؟ هل هذا الذي يدعون إليه هو إسلام الأزهر؟ أليس قد أجمعت الأمة ويدرس الأزهر حرمة الخمر والإجماع عليه والإجماع على وجوب عقوبة من شربه؟ أليس يدرس الأزهر الإجماع على وجوب الحجاب؟ أليس هب أنهم يقولون أنتم متطرفون، فليشرحوا لنا هم الإسلام وليطبقوه هم، ونحن على استعداد أن نتنازل عن اجتهادنا الفقهي إن كانت المسألة في بعض مسائل يرون أن اجتهادنا قد خالف اجتهاد الأزهر، ولكن القضية ليست كذلك. ما هذا إلا ذرا للرماد في العيون، لأنه يريد أن يهدم الثوابت. ونحن نقول لهم حذرنا الله عز وجل من مصير أجدادكم يوم أن كانوا أمثل طريقة منكم، يوم أن كانوا يعرفون أن المعروف معروفا وأن المنكر منكرا، ولكن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فنزع الله عز وجل منهم الخيرية ونقلها إلى هذه الأمة لكي تكون أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انقسم أهل القرية إلى ثلاث طوائف، وأما هناك فريق قد وقع في المعصية، وفريق مل من النصيحة، ومن نجا وفاز كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل جنس بني الإنسان في خسر، إلا من اجتمعت فيه عدة شروط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن من تواصى بالحق فسوف يقصفه الإعلام بأنواع من القصف والتهم والشائعات والاستهزاء والسخرية، فيحتاج طالما أنه عمل الصالحات وتواصى بالحق أن يتواصى أيضا بالصبر، وإن النصر مع الصبر، فنحن نثق في نصر الله تبارك وتعالى. أمثلهم طريقة، هم الذين نهوا إخوانهم عن فعل المعاصي، وهم بذلك يحققون على الأقل المعذرة إلى الله على الأقل، لأنه لن ينجو إلا من تواصى بالحق، لن يحاسب على فعل غير، ولن يحاسب هل استجاب هذا الغير أم لا، ولكن سيحاسب هل أمر ونهى أم لا. فأقل شيء المعذرة عند الله، وربما هدى الله على أيديهم العصاة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في نصرة دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ابتلى الله عز وجل تلك القرية، ابتلى بني إسرائيل عموما ابتداء بأن حرم عليهم عمل يوم السبت لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، ثم بفسق خاص من أهل هذه القرية ابتلاهم بأن صيد يوم السبت كان أيسر بكثير من صيد غيره، ثم تحايلت طائفة منهم على شرع الله واستحلت محارم الله بأدنى الحيل، فأنكرت عليهم طائفة وأمسكت الأخرى يأسا منهم، وبرر ثم أنكروا على المنكرة، فقالت الطائفة المنكرة ولخصت لهم فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولن يضره بعد ذلك من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليك نفسك، ومن جملة ما يلزمك أن تأمر الغير، فإذا فعلت كل ما عليك بأن فعلت الطاعة القاصرة وفعلت الطاعة المتعدية فلا يضرك من ضل إذا اهتديت بعد ذلك. انظر إلى هذه البلاغة القرآنية، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. القرآن كلام الله وكتابه المكرم، من ذكر فيه بالخير فهذه أعظم كرامة، ومن ذكر فيه في الشر بالشر فذلك أعظم من أعظم العقوبة، فأكرم الله عز وجل من قام بحقه فذكرهم وأثنى عليهم في القرآن، وأذل العصاة بأن ذمهم في القرآن وسكت عن الساكتين، وحسبك بذلك عقوبة أنه سكت عمن سكت عن الحق، فضلا أنه بهذا السكوت قد فتح بابا للترهيب من أن يكون قد أخذهم العذاب البئيس كما أخذ الفاعلين، وإليه مال بعض المفسرين. فأدنى درجة من العقوبة أنه قد سكت عنهم في القرآن، وهذا السكوت فتح الباب أمام أن نخاف وأن نخشى عليهم أن يكون قد أصابهم ما أصاب من فعل العقوبة سواء بسواء. هذه القصة هذا هو مفتاحها، وهذا هو غرضها، لكي يتعظ المسلمون من أنهم أمة خيرية، نزعت الخيرية من بني إسرائيل يوم أن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقلت إلى هذه الأمة لكي يأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر. ثم بين الله عز وجل العقوبة الأشد في تاريخ البشرية وهي المسخ. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكثير من الدعاة قد يقول أخذا من هذه الآية وغيرها ويسمي اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير، وهذا لا يصح، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لم يكن لمسخ عقب، بمعنى أن هؤلاء مسخوا ثم ماتوا. وهذا وردت به أيضا بعض الروايات المفصلة من كتب أهل الكتاب. إذن كانت هذه عقوبة التحايل على شرع الله تبارك وتعالى، وهناك إيماء إلى أن الساكتين ربما يكون قد أصابهم ما أصاب الفاعلين سواء بسواء. نحن لا ندعو إلى شيء غامض، نحن نقول للمجتمع بأسره الإسلام دين الغالبية العظمى من هذا المجتمع، نقول للجميع طبقوا الإسلام. فإذ بنا نفاجأ بأسئلة عجيبة من جنس ما هو الإسلام الذي تدعون إليه، وكأننا ندعو إلى شيء غامض لا وجود له. فإذا سألنا لماذا تسألون عن الإسلام وأنتم مسلمون، لماذا تسألون عن الإسلام وعامة الناس مسلمين، يقولون لأننا نجد خلافات. نقول على الأقل أقروا بالمبدأ وطبقوا القدر المجمع عليه، وأحيلوا المختلف فيه إلى مجامع فقهية تدرسه، ونحن على استعداد إذا قبلوا بهذا الحل أن نتنازل عن اجتهاداتنا الفقهية لاجتهاد مثل هذه المجامع، طالما أنهم أن المجتمع سوف ينعم بالشريعة والمجمع عليه هي الأصول العامة في التشريع وأصول المنكرات التي ينبغي أن ينهى عنها والتي ينبغي أن يرتب عليها العقوبات. والعجب أنك ربما تسمع أسئلة عجيبة من جنس إذن معنى تطبيق الشريعة أنه سوف تطبق الحدود. قل أجب أنت أيها السائل، ألست مسلما؟ أيسع مسلم أن يسأل عن شيء في كتاب الله فيجيب بأنه باطل والعياذ بالله، أو يجيب بأنه غير واجب التطبيق؟ ومع هذا فنحن نقول لهم إذا كانت هذه القضية وغيرها، لماذا تحصرون الشريعة في هذا الجانب؟ هل دعوتم، هل أقررتم بالمبدأ العام ورغبتم الناس في أن يتعلموا الشرع؟ يقولون أصل إلا الناس يعني لا تفهم الحدود والحدود لها شروط، لا بأس. هل بدأتم، هل بدأتم تعلمون الناس الشريعة وترغبونهم فيها؟ إذا كانوا هم يرون أن الوقت غير مناسب، وسوف نتغاضى عن مناقشة هذا الادعاء، ولكن لو كان القائل جادا في ذلك لبدأ حملة لدعوة الناس إلى تعلم الشريعة وإلى فهمها، بحيث أنه يصل في يوم من الأيام إلى تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا، ولكنهم يراوغون ويناورون. وإذا قلنا لهم الإسلام قالوا ما الإسلام، مع أنهم مسلمون. وإذا نقول لهم على الأقل هل أنتم مستعدون أن تطبقوا الشرائع الحاسمة في القرآن حتى، وإن كان لا يجب تطبيق ما في الكتاب والسنة، ولكن لكشف عوار من لا يريد تطبيق الشرع أصلا ثم يختبئ وراء أن هذا فهم خاص للإسلاميين وأن هناك فهم آخر للآية وهذا الحديث هناك فهم آخر له، هل دعوتم إلى الفكرة؟ تبنيتم عقيدة إن الحكم إلا لله؟ تبنوا هذه العقيدة ثم نحل المشكلات التي بعدها. في المقابل هم يقولون الليبرالية كلمة أعجمية، معظم أبناء شعبنا لا يعرفون معناها أصلا، ومع هذا لا يسمحون لأحد أن يسألهم وما الليبرالي، مع أن هذا سؤال منطقي أن يسأل لهؤلاء وما الليبرالي. ألا تشرحون لنا ما تريدون أن تطبقوه فينا، أم أننا عندكم كالنعاج كما يصرحون بأن الناس لا تفهم وأنهم يضحك عليهم باسم الدين وأنهم إذن أنتم تضحكون علينا باسم الغرب؟ إذا كان الناس يضحك عليهم باسم الدين فهم يستنكفون أن يشرحوا لنا ماذا يريدون أن يطبقوا. ثم إذا قلت لهم الليبرالية كذا قال أنت لست ليبرالي ولا تفهم الليبرالية. إذن اشرحوها لنا، قولوا لنا نعم الليبرالية لا يلزم منها أنها سوف تمنعنا من صلاتنا وصيامنا ولا من حجاب نسائنا ولا من إطلاق لحانا ولا من تعلم كتب العلم، وإن كان هناك دول ليبرالية تمنع من ذلك كله، ولكن الليبرالية كفكرة لن تمنع من هذا إن طبقت بحذافيرها، ولكنها سوف تمنعنا من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل سوف تتدخل في تربية أبنائنا وبناتنا وتجعل الأب غير قادر على أن يوجه سلوك ابنه. والمثال الذي ضربته آنفا من أنك إن وجدت جارك يحمل زجاجة الخمر، طبعا لا تقطع أذنه لأن قطع الأذن هذه جريمة عظمى، يعني صار كأن كل حاجة في الدنيا كل من يرى شيء منكر سيقطع أذن من يفعله، كل هذا استدلال بمشاجرة لا خطام لها ولا زمام ولكن تشغيب. لا نقول ليس لأحد الناس أو ليس لمن ليس له القدرة التامة أن يغير منكرا باليد، لأن أنت إذا ما نزعت منه زجاجة الخمر سوف يتشاجر معك يضربك تضربه يزداد المنكر فسادا. لكن فأقول هذا الجار الذي وجدته قلنا أعطونا حق أن أقول له اتق الله، الليبرالية لا تعطيك هذا الحق، كلفوا الحاكم أن يصدر القانون الذي يعاقب هذا، يقول لا ليس من حق الحاكم أن يفعل هذا. إذن لا تقل لا تتوارى خلف خطأ من بعض الناس في معالجة خطأ ما في أن يقول قطع الأذن. أجبنا إذا وجدت جاري يحمل زجاجة الخمر من حقي أن أقول له اتق الله أم لا؟ من قال من حقك أن تقول له اتق الله فليس بالليبرالي، وبيننا وبينهم كتب الليبرالي. هل سنطالب الحاكم أن يعاقبه حتى لو قالوا أن الحدود غير ممكنة التطبيق وهي ممكنة بإذن الله، ولكن أدنى هل مبدأ التجريم ثم مبدأ العقوبة الشرعية هل يطالبون به؟ هل يسمحون به؟ إذا دخل عليك ابنك الذي تجاوز 18 عاما بزجاجة الخمر وفق الليبرالية لا تملك أن تقول له لا تدخلها البيت، ولا أريد أن أضرب أمثلة أكثر إسفافا وتقزيزا من هذه الأمثلة والجميع يعرفها. ومن حق من فجرت أن تحرر محضرا لأبيها إن أراد أن يمنعها من فجورها. هذه القضية. إن كنا نحن قد فهمنا الليبرالية خطأ فنرجو من السادة الليبراليين أن ينزلوا من عليائهم ويشرحوا للناس ماذا يريدون، وأن يجيبوا عن هذه الأسئلة: هل من حقي إذا وجدت هذا المنكر أن أنكره باللسان وبالحكمة والموعظة الحسنة؟ هل من حقي أن أطالب المجالس التشريعية أن تسن أن تجرم الفعل وأن تعاقب عليه بالعقوبة الشرعية؟ وهما درجتان، التجريم أولا وهم ينكرون الدرجتين معا، وليست القضية مجرد أنهم يقولون الحدود صعبة التطبيق، بل هو ينكر مبدأ التجريم. يا ليتهم يكونون صادقين مع أنفسهم ويواجهون الناس بحقيقة ما يدعون إليه وحقيقة ما يريدونه من الناس. وأما نحن معشر المسلمين فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونقول لهم إن كنتم رضيتم معنا كما رضينا فديننا الذي رضيناه. يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي آمنا به يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقرآننا الذي هو نور حياتنا يحذرنا من أمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فشرذهم الله عز وجل في الأمم ومذقهم في كل واد، وسلط عليهم أعداءهم فلم يبقى لهم ذكر. ونحن سنبقى الأمة الخيرية بفضل الله تبارك وتعالى، لأننا سنبقى نرى المعروف معروفا والمنكر منكرا، وسنبقى نقوم بحق الله تبارك وتعالى، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر على هذا التواصي بالحق مهما سخر الساخرون ومهما استهزأ المستهزئون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.